الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاعتراض الثاني الذي وجه الى التمسك بالعلم الاجمالي لاثبات وجوب الفحص، وقيل في الاعتراض الثاني الذي هو للشيخ الانصاري ان العلم الاجمالي منحل بسبب العثور على مقتضى المعلوم بالاجمال. قلنا الشيخ النائمي ماذا اجاب عن هذا الكلام، عن هذا الاعتراض؟ قال لا، ليس منحلا، لان معلومنا الاجمالي هو معلم بعلامه، فانا نعلم اجمالا بوجود تكاليف الزاميه في مجموع الشبهات، لكن معلم هذه التكاليف بهذه العلامه. شنو هي العلامه؟ انها ثابته في اخبار الكتب، التكاليف ثابته في اخبار الكتب الاربعه. فعلى هذا الاثار لا بد من الفحص فيما في الكتب الأربعة، فإذا حصلنا المئة من خلال الكتب الأربعة إيها انحل العلم الإجمالي. أما إذا المئة حصلناها لا من الكتب الأربعة، قلنا مثل فقيه قاعد في مكتبته هو أو يوشنه ويحصل له علم بمئة التكليف اللي مثلنا به، السرقة حرام، الغيبة، وما شابه ذلك. هذه لا يلزم أنها من الكتب الأربعة، فالحصول والعثور على مئة تكليف من هذا القبيل لا يحل العلم الإجمالي. جاب منه ليه؟ لأنه لا نجزم بأن معلومنا الإجمالي قد انطبق على هذا الذي حصل لنا، فإن معلومنا الإجمالي قد علم بعلامة. واستشهد لإثبات ذلك بمثال الطومار المتقدم ولا أكرر. ونحن في مقام المناقشة، مناقشة الشيخ النائب، قلنا نسلم أن معلومنا الإجمالي معلم بعلامة، ولكن هذه العلامة وجودها وعدمها سيان بعدما كانت الذمة لا تشتغل بها، فإن الذمة تنشغل ديما بواقع التكليف الإلزام. أما كونه موجودا في الكتب الأربعة أو ليس بموجود، هذه حيثية لا تنشغل بها الذمة، ومعه فلا بد من حذفها من الحساب وعدم النظر اليها، وبالتالي سوف ينطبق معلومنا الاجمالي على ما حصلنا عليه، ينطبق بنحو الجزم واليقين، فينحل العلم الاجمالي. هذا بيناه فيما سبق. ثم قلت واما ما استشهد به من مثال الطومار، احنا شنو وصلنا؟ فمحاضرتنا الجديده من الان ان شاء الله تعالى فيرده اولا لا نسلم ان العرف والعقلاء في المثال المذكور لا يكتفون بالأقل المتيقن وهو الثلاثة دراهم مثلا، بل يلهمون بالفحص في الصومال لتشخيص ما اشتغلت به الذمه. واما القدر المتيقن من دون نظر في الصومال فلا يكتفون به. ان هذا الذي ذكره الشيخ الناهيني لم يثبت عندنا، بل هو ما ادري مجرد دعوه واقعه ما ادري شيء العطف والعقلاء. وذلك لو سلمنا ان العطف والعقلاء يلزمون بمراجعه الطومار ولكن هذا لا ينفعه شيئا، فإن المورد المذكور هو من موارد الشبهة الموضوعية، والشبهة الموضوعية لا يلزم فيها الفحص باتفاقه. ولكن بعض الشبهات الموضوعية قد استثناها الشيخ الناهيني، وقال إنه بالرغم من كونها من الشبهة الموضوعية والمناسب في الشبهات الموضوعية عدم لزوم الفحص، ولكنه يلزم الفحص فيها. ومثل لذلك، هذا هو قاعد يحكي، ومثل لذلك كما سوف يأتينا إن شاء الله، مثل لذلك يعني بالشبهات الموضوعية التي شنو يجب فيها الفحص. قال كما لو فرض أن المكلف لا يدري هل دخل وقت الفاجر أو لا، أو هل زالت الشمس أو لا، وكان بإمكانه أن يرفع رأسه يشيل شوية رأسه للسماء فيفهم، هو هيجي مثلا فيفهم أن الوقت قد دخل أو لا، ورفع رأسه لا يكلفه شيء، ما تفقرات وياه حتى تقول أنه يعدي رفع الرأس ما يقدر وما أدري شو، لا ببساطة يرفع. فهل يجوز له أن لا يرفع رأسه ويتمسك بمن يتمسك، أو يتمسك بمن يتمسك بالأصل العملي من براءة أو استصحاب، يعني يطبق ركعا عن أمتي ما لا يعلمون، يقول إن شاء الله بعد الوقت ما تخشى، أو يستصحب عدم دخول الوقت؟ كلا، بل يلزمه أن يرفع رأسه. و علل ذلك، شلون يعلم انه يلزم ان يرفع رأسه؟ هو علل هذا التعليم، مو انا قاعد اقول، هو وعلل ذلك بان هذا المقدار لا يصدق عليه عنوان الفحص، فلاحظ بدي فوائد الحصول الجزء ما ادري هسه على اي حال بعدين اعطيكم اياه ان شاء الله نسجله بس الان ضاع علي الى بعدين غد. هذا ما ذكره قدس سره ويأتينا إن شاء الله أن هذا التعليل عليل يعني أنه لا يصدق على رفع الرأس في فوائد الأصول. هذا الجزء الرابع صفحة 302 الجزء الرابع صفحة 302 هذا التعليل عليل فإنه ليس المدار على عنوان الفحص حتى تقول هنا لا يصدق فحص غريبة من الشيخ النائيني بدر. وكان العوجاء أن يتمسك لذلك لأن مثل الشخص المذكور يصدق عليه عرفا عنوان العالم ولا يصدق عليه عنوان غير العالم. والأصول العملية جاءت لتقرر الأصل في حق غير العالم حيث تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ومثل هذا ينصرف عنه عنوان غير العالم بل هو عالم عرفا. وعلى اي حال هذا لا يهمنا ويأتي الحديث عنه فيما بعد ان شاء الله. والذي نريد ان نقوله كما ان الشيخ النائين في هذا المثال اوجب الفحص رغم ان الشبه ماذا موضوعي فليكن مثال الطومار من هذا القبيل يعني انه يلزم فيه الفحص اما للتعليل الذي ذكره وهو ان عنوان الفحص لا يلزم او للتعليل الذي اشرت عليه. وبالتالي الذي نريد ان نقوله ان مثال الطومار لا يصلح شاهدا له يعني لاثبات ان الذمه مشغوله بما هو معلق بعلامه وكلما كان المعلوم الإجمالي معلما بعلامة فيلزم الفحص في ذي العلامة هذا لا يصلح شاهدا له بل فليكن هذا المثال من قبيل المثال الذي أشار إليه من رفع الرأس إلى السماء. و ثم انه نقول لو تنزلنا عن كل هذا وقلنا ان العلم الاجمالي يبقى من دون انحلال ما دام لم يتحقق فحص في الكتب الأربعة، يعني ما دام لا تنطبق العلامة، لا نجزم بانطباق تلك العلامة على ما حصلنا عليه. لو سلمنا كما أراد وكما قال، ولكن نقول له إن غاية ما يثبت هو أن الانحلال الحقيقي لا يتحقق، وأما الانحلال الحكمي بمعنى عدم التعارض بين الأصول فهو يتحقق، حيث ان الاصل لا يجري فيما عثرنا عليه. والموارد الاخرى الباقية حيث لا يوجد فيها علم اجمالي فيجري الاصل فيها من دون معارضين. إذن عدم الجذب بانطباق تلك العلامة على ما حصلنا عليه لا يثبت ما أراده، يعني أن العلم الإجمالي باق على حاله، بل هو منحل غايته حكمان والنتيجة نفس النتيجة، فلا يجب الفحص في الباقي لفرض عدم المعارضة. و النتيجة من كل هذا أن الاعتراض الثاني الذي أشار إليه الشيخ الأعظم هل هو بالتالي مقبول أو مرفوض؟ إنه نريد أن نعطي رأينا في هذا المجال، فإن لحد الآن ذكرنا أن ما علق به الشيخ النائيني شيء مرفوض، ولكن نحن ماذا نعلق؟ يعني على أصل الاعتراض الثاني، فهل هو مقبول أو لا؟ يعني هل العلم الإجمالي منحل حقيقة؟ بالعثور على المئة حكم او ليس بمنحل حقيقتان؟ والجواب احنا نقول له صحيح والحلال حقيقي ماشي، ليش؟ لانه ما نجزم بانطباقه معلوم بالاجماع، لكنه انت قلت شرط شرط تنجيز العلم الاجمالي عدم المعارضه بين من؟ المعارضه بين الاصول، فهنا الاصول ليست متعارضه، لان في هاي المئه بما انه بعد نعلم بتكليف فيها الاصل لا يجي. يبقى حينئذ بالنسبه لمن الى البقيه الباقيه قال اصل حينئذ قابل للجريان من دوني. لا يعني العلم الاجمالي، يعني نقول على انه شنو العلم الاجمالي باقي، فنقول هو باقي، فنقول هو باقي، لكن بالتالي الاصول ليست متعارضه، وشرط تنجيز العلم الاجمالي حتى مع فرض بقائه شرط تنفيذه هو المعارضة بين أطرافه، حيث أنه لا معارضة بين الأطراف فحينئذ لا يكون وجود هذا العلم الإجمالي نافعا ومنجزا. تعليقنا على أصل الاعتراض الثاني هو أنه نحن نقول بعد العثور على 100 تكييف ينحل العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في دائرة الشبهات، ولكن هذا المقدار لا يكفي إذ يوجد علم إجمالي آخر قد أبرزناه سابقا وهو أنه نعلم إجمالا في موارد 900 الباقية بأنه يوجد حتما نص شرعي من آية أو رواية تدل على حكم ولو لم يكن ذلك الحكم إلزاميا، كان يدل النص على الإباحة مثلا أو الكراهة أو ما شاكله. إنه من البعيد جدا أن لا يوجد نص في موارد التشريع، وما دام يوجد نص فلا يمكن التمسك بالأصل، لأن شرط التمسك به فقدان الدليل الاجتهادي، وحيث نعلم بوجود دليل اجتهادي حتما في بعض موارد 900 فلا يمكن التمسك بالأصل العام. وهذا يمكن عده وجها مستقلا لإثبات وجوب البعض كما سوف نشير إليه إن شاء الله تعالى. لا، نحن نعلم على أنه ماذا يوجد دليل الشهادة حتما. إذا تعلم وجود دليل الشهادة أكو في واحد من دليل التعميم واحد، ولو ذلك الدليل الاجتهادي دال على حكم غير الزام، بالتالي الاصل مو مورد هذا، في مورد هذا الدليل الاجتهادي الاصل لا يمكن التمسك به، فان الاصل شرط حجيته فقدان الدليل الاجتهادي راسا بعد وجوده لا تصل النوبه الى الاصل العملي. فاذا على هذا الاساس ما يمكن التمسك بهما للاصل العملي. شيل ربوك يا طومار، انا ما اريد طومار ولا ما اريد طومار، مو يم الطومار، انا ما قلت الذمه مشغوله بيمش، الذمه مشغوله بتكاليف موجوده في الكتب الاربع. لا، عايز اقول ذن التسعين صحيح علم اجمالي بثبوت تكليف ما عندنا بعد بيمش بالتسعمين، واقعا بعد ما عدت ما اقدر احلم اقول والله يوجد تكليف الزام في ذن التسعمين ما عدت علم اجمالي بعد ما عدت. الحال خلصنا الشيخ الانصار الشيخ الناهين خلص وكلنا خلصنا، راح نريد نبرز من جهد نفرز علم اجمالي جديد، نقول ذن التسعمية يعني ما بيها ولا واحد من عدها نص من آية او رواية ترتبط بالحكم فيها ولو حكم كراهه ولو حكم استحباب. اذا اكو حكم فبالتالي السبعمية كلهن ما اصل، فاذا نعلم بانه في واحد اكو فاذا على هذا الاساس لا تصل النوبه علما الى الاصل، وهذه نقطه ضريبه وجه على يعني. ومن خلال هذا ايضا اتضح تحليقنا على أصل الوجه الذي نحن فيه الذي هو الوجه رقم الشيخ نحن فيه وجه الثالث أعني الوجه الثالث لإثبات وجوب البعض لا 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 أصل الوجه أصل الوجه الثاني كان مال الرأي السيد الشريف والثالث كان مال العلم الإجمالي فأصل تعليقنا على الوجه الثالث فإننا ذكرنا فيما سبق وإحنا هذا ترى الوجه إن الثالث إشكال قاعد نحكي به كم محاضرة أربع خمس محاضرات لعله فصار فالفاصل فنضبط فإننا ذكرنا سابقا أن وجوب الفاصل قد يستدله بوجوه متعددة والوجه الأول كان هو التمسك بفكرة الإمضاء وأن أحاديث النصوص البراءة الشرعية إمضاء لما عليه العقلاء هذا الوجه الأول والثاني ما أفاده السيد الشهيد والثالث التمسك بمن بالعلم الإجمالي وذكرنا أن العلم الإجمالي التمسك بالعلم الإجمالي قد اعترض عليه باعتراضين كلاهما ذكرهما الشيخ الأعظم في الرسائل ونحن علقنا على كل الاعتراضات ولكن لم نعلق على أصل الوجه الثالث والآن نريد أن نعرف أن أصل الوجه الثالث عن التمسك بالعلم الإجمالي هل هو تام أو قابل للمناقشة إنه اتضح من خلال ما ذكرناه إن كان التعليق عليه بهذا وهو إن كان المقصود من العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في دائرة الألف فهذا العلم الإجمالي منحل كما ذكر الشيخ الأعظم في الاعتراض الثاني خلافا علما للشيخ النائين الذي قال عليه المصحف واستشهد بمثال الطومار وأما إذا كان يقصد من العلم الإجمالي ليس هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف وإنما بثبوت بعض الأدلة العلم الإجمالي بثبوت بعض الأدلة الاجتهادية فهذا العلم الإجمالي تام ويلزم على أساسه الفحص كما سوف نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى وظاهر كلماتهم أنهم يقصدون من العلم الإجمالي هو الاحتمال الأول يعني العلم الإجمالي بثبوت تكاليف الزانية في دائرة العلم وبذلك يكون هذا العلم الإجمالي منحلا كما أفاد الشيخ الأعظم هذا كله في الوجه الثالث أريد أعطيك الوجه الرابع عنوان حتى تفكر فيه بسيط جدا ما بس شوية اريد انت تفكر به الى غد ان شاء الله. الوجه الرابع لما نرجع ندير ذلك ليشير اشتباه لأصل وجوب القحط قد يخطر الى الذهن هذا الوجه لإثبات وجوب القحط وهو لو لم يجب القحط وكان يجوز إجراء البراءة قبل القحط لزم من ذلك انحصار الشريعة الإسلامية في حكم واحد وهو كل حكم شككت فيه فحكمك البراءة وعليه فيلزم انتفاء الأحكام والانحصار في هذا الحكم الواحد وحيث ان هذا باطل جزما فيثبت بذلك ان الفحص واجب قبل اجراء العقد. شنو جوابه؟ هو ما ادري مخربط هذا يولا قاعد كثير زين. فشوفوا شنو جوابه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Thank you.